إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، ونحن في هذه الأيام العظام نتمتع بأيام مباركة أثنى الله جل وعلا عليها في كتابه. هذه الأيام وبالأخص في هذا الشهر، شهر الله المحرم، قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فأخبر الله جل وعلا أنه خلق هذه الأشهر واختص منها هذه الأربعة وجعل منها هذا الشهر الذي نعيش في رحاله، شهر الله المحرم، هذا الشهر العظيم الذي قل من يعرف له قدره وفضله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي قل أن ترى صائما إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم الذي نحن فيه. أيها الناس، عباد الله، ونحن بالأخص من ذلك في أيام عاشوراء، ونحن قادمون على اليوم العاشر من شهر الله المحرم الذي هو ما تسمعون من فضائله بإذنه سبحانه وتعالى. في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المواسم ما لها من الأجور من الصيام، ثم ذكر صيام يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسبه يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب السنة الماضية، هذا لترى أنه يوما واحدا يصومه الإنسان ومع هذا ينال هذه الفضيلة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ذنوب سنة الماضية. فلا تفرط أيها المسلم، لا تفرط في صيام هذا اليوم، صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم، لتنال هذه الفضيلة العظيمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس
إلى المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم أي اليوم العاشر لشهر الله المحرم، فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا اليوم أغرق الله فرعون وأنجى الله موسى عليه الصلاة والسلام، أغرق الله فرعون وأنجى الله موسى عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه أي في صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وكان في بداية الأمر صيام يوم عاشوراء واجب، كان واجبا، ثم بعد أن شرع الله جل وعلا صيام شهر رمضان صار صيام يوم عاشوراء مستحبا، صار صيام يوم عاشوراء مستحبا. فلا تفرط فيه أيها المسلم وإن كان من المستحبات، إلا أن الله جل وعلا قد اختصه بفضيلة ما لم يختص غيره من الأيام إلا يوم عرفة. جعل الله صيامه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومقبلة. أيها الناس عباد الله، والذي سأنطلق منه بإذن الله جل وعلا، ما ستسمعون بإذنه سبحانه وتعالى، مع أن المستحب صيام يوم عاشوراء أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا: يا رسول الله، إن اليهود تعظم هذا اليوم أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. فكان صيام اليوم الذي نحن فيه في اليوم التاسع من شهر الله المحرم ذلك مخالفة لليهود، ذلك مخالفة لليهود، لتعلموا أنه يجب على المسلم أن يعتز بهذا الدين العظيم ويخالف أعداء هذا الدين في كل ما يفعلونه ويقولونه. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي لئن أتت السنة الثانية وما زلت على قيد الحياة لأخالفنهم وأصومن التاسع ثم أصوم العاشر. وأما ما جاء في صيام اليوم الحادي عشر أي أن الإنسان إذا لم يصم اليوم التاسع فليصم اليوم العاشر والحادي عشر، فإن الحديث بذلك ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن لم يصم اليوم هذا الذي نحن فيه وهو اليوم التاسع فيكتفي في صيام يوم الغد الذي هو اليوم العاشر، وبإذنه سبحانه وتعالى يكفر الله جل وعلا ذنوب سنة ماضية، وهذا يختص بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة إذا كانت في حق الله جل وعلا، وإذا كانت في حق المخلوقين يحتاج إلى رد المظالم إلى أهلها، مهما كان صيامك وقيامك وحفظك وقراءتك وعلمك لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. عباد الله، وكم من المخالفات العظام ومن البدع الجسام في هذا الشهر اقترفها كثير من أبناء المسلمين في هذا الشهر ظناً منهم أن هذا من الدين، وبعضهم يعلم أن هذا ليس من الدين، وإنما سولت لهم أنفسهم وزاد عليهم الشيطان وزادوا في دين الله ما لم يكن منه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أتى بشيء ليس من الدين فجعله من الدين فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، بأنه خان الرسالة. معنى ذلك أن رسول الله لم يبلغ الدين، لم يبلغ الدين تبليغا كاملا شاملا، فمع هذا أتى بهان هذا الرجل بشيء ليس من دين الإسلام. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من هذه البدع التي اقترفها كثير من الناس في هذا الشهر، اعتقدوا بأحاديث موضوعة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء بذلك بالتوسع على الأولاد، التوسيع على الأولاد والأغل في المطعم والمشرف في أيام عاشوراء، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط في هذا الباب من البدع والمخالفات. ما اقترفه بعض الناس أنه ينبغي عليهم، يقولون أن الإنسان يكون عليه الألم والحزن والضيق والهموم في مثل هذه الأيام في أيام عاشوراء، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضمن ذلك ما اقترفوا من البدع أنه أوجب على الناس أو استحبوا عليهم الاغتسال والارتحال والتطيب في غير ذلك اختصاصا ليوم عاشوراء، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وإنما هذا من البدع المخالفة لدين الإسلام. من البدع التي اقترفوها قالوا: تخصيص الدعاء في يوم عاشوراء، فإن من أكثر من الدعاء، وذكروا بعض الأدعية المأثورة أو غير الثابتة عن رسول الله، فقالوا: من دعا بهذا الدعاء في اليوم العاشر من شهر الله المحرم لم يمت تلك السنة. وهذه من الخزعبلات والبدع. معنى ذلك لو أن الرجل قال هذا الدعاء دائما وأبدا لم يمت، وهذا من البدع التي لم ينزل سبحانه وتعالى بها من سلطان. وكم من البدع والمخالفات. وما تعلمون ما تصنعه الشيعة الروافض، قاتلهم الله أن يفكون، ما يقومون بهذا اليوم من ضرب أنفسهم وتمزيق ثيابهم وتخميش وجوههم في اليوم هذا. قالوا حزنا على الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهم من قتلوه، وهم من تعلمون صنعوا به ما صنعوا، وسبحان الحكيم الحميد كيف جعلهم الله يعاقبون أنفسهم في الدنيا عقابا لذلك، يضربون أنفسهم بالسكاكين وبالسيوف في هذا اليوم. بدع ومخالفات والخزعبلات ومخالفات لدين الإسلام، فتراهم يصنعون هذه البدع الشنعاء مع ما يفعلون من الهتافات الشركية ومن الأقوال المبتدعة لدين الإسلام، فهذا مما صنعته الرافضة في مثل هذه الأيام. ثم أيضا عباد الله، أتت عبادات عظيمة في هذا الشهر لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فلا يجوز تخصيص ليلة العاشر من شهر محرم بقيام من بين الليالي أو إحياء هذه الليلة، أي ليلة العاشر من شهر الله المحرم، ولا يجوز تخصيص هذه الأيام بقراءة قرآن ولا بصدقة ولا بأي عبادة قط لم تثبت عن رسول الله، سوى ما سمعتم في صيام التاسع والعاشر من هذا الشهر، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوى ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ولم يثبت قبل ذلك في كتاب الله في تخصيص هذا الشهر من عبادة في أقوال أو أفعال أو اعتقاد، سوى أن هذا الشهر من الأشهر الحرم، وتعلمون في صيام التاسع والعاشر. عباد الله، والذي أيضا نريد أن نتوصل إليه في مثل هذه الأيام، ما سمعتم في قوله الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، إن اليهود يعظمون هذا اليوم، إن اليهود يعظمون هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يفهم معه معنى هذا الحديث عباد الله أنه يجب علينا أن نخالف أعداء هذا الدين، يجب علينا ألا نتشبث بهم. انظر يا أمة الإسلام، إذا كان هذا في باب العبادة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته صيام التاسع مخالفة لأعداء الدين مع أنهم في صيام العاشر، مع هذا يجب علينا مخالفة أعداء الدين وعدم التشبه بهم. وإن لم تقصد أيها المسلم، وإن لم تقصد في ذلك التشبه بهم، كم من الناس من يتورع في كثير من الأشياء عن مشابهة الكفار، وستسمعون من الأشياء التي قد تخفى عن كثير من أبناء المسلمين من التشبه بأعداء الدين، وهذا شيء عظيم. ربما ترى ذلك يأبى أن يحلق كحلاقة الكفار، وأن يلبس كلباس الكفار، وأن يقول كقول الكفار، وأن يأكل كأكل الكفار. وهناك أشياء عظيمة صار كثير من أبناء المسلمين يتأسون بهم ويتشبهون بهم، وهي من خصالهم، أي من خصال اليهود، من خصال أهل الكتاب. من ضمن ذلك عباد الله الحسد، هذا تشبه بأعداء الدين، فإن ديننا يأبى ذلك ولن يشرع ذلك. دين الإسلام جملة وتفصيلا يأبى هذه الخصلة الذميمة. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وشاهدنا ذلك الحسد، فإن الحسد إذا حسدت مسلما لأي أمر من الأمور، لأمر ديني أو لأمر دنيوي، فإن هذا تشبه بأعداء الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. فاليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بابه أوسع أن يذكر في مثل هذه الكلمات. من التشبه بأعداء الدين البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن من اتصف بهذه الخصلة الذميمة وهي صفة البخل، فإنه قد تشبه بأعداء الدين. ليس مجرد أنك تأبى أن تلبس كلباسهم أو أن تحلق كحلاقتهم، فإن هناك أعظم مما هو هذا أيها المسلم من الأشياء التي تأسى بعض المسلمين وتشبه بأعداء الدين. من ضمن ذلك كتمان العلم، كتمان العلم. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمن أعطاه الله علما قل أو كثر فكتمه ولم يبثه بين المسلمين فقد صار من المتشبهين. فإن اليهود أعطاهم الله من العلم ولم يعملوا به، وهكذا من لم يعمل بعلمه فقد تشبه باليهود وغضب الله عليهم بأن أعطاهم الله سبحانه العلوم، ومع هذا أبوا أن يعلموا الناس وأن يعملوا بعلمهم. من هذه الخصال التي تشبه بعض أبناء المسلمين باليهود بالنصارى، وهو محاربة الحق مع معرفتهم له. يعرفون أن هذا حق واضح جلي، ومع هذا يحاربونه ويعرضوا عنه. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكل من حارب الحق، وكل من أعرض عن الحق، وكل من ابتعد عن الحق، وكل من آذى الحق، فإن له أسوة بأولئك اليهود الذين عرفوا الحق وعرفوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ومع هذا يعرضون عنه بل ويحاربونه ويؤذونه. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليختمون الحق وهم يعلمون. من هذه الخصال التي تشبه بعض أبناء المسلمين باليهود والنصارى والأعداء ما هو عباد الله؟ لهو التقليد، لهو التقليد. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر يا عباد الله، يبين له القائل بالدليل من الكتاب والسنة أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، ومع هذا يقول: هؤلاء أتوا بدين جديد كان آباؤنا، كان أجدادنا، والعياذ بالله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر يا أمة الإسلام، من هذه الخصال التي تشبه بعض أبناء المسلمين بأعداء الدين لهو تحريف الحق وقلب عن حقيقته والتشويه به، والتشويه بحملته. قال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقلبون الحقائق، يريدون أن يصوروا الحق بصورة الباطل، والعياذ بالله. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من هذه الخصال التي تشبك بها بعض أبناء المسلمين بأعداء الدين لهو الغلو. الغلو عباد الله في العبادات، في المعاملات، في الأقوال، في الأفعال. الغلو هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا، أن تغلو في شخص ترفعه فوق منزلته أو تنقص من شأنه، فإن هذا من الغلو وهذا من التشبه بأعداء الدين. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين رمي الجمار في أيام الحج، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإن هذا من التشبه بأعداء الدين. من هذه الخصال التي تشبه بها بعض المسلمين بأعداء الدين لهو اتخاذ القبور مساجد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. وفي حديث آخر: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بنوا تلك القباب والأضرحة على تلك القبور في بيوت الله جل وعلا، علقوا قلوبهم بهم، دعوها من غير الله، نذروا لها، ذبحوا لها، أكلوا من أثربتها، علقوا قلوبهم بها. فهذا من التشبه بأعداء الدين، وإنما هذه فقط نبذ ناهيك عن المفاسد التي قد تصل إلى الشرك، وقد تصل إلى البدع، وقد تصل إلى الكبائر، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه بعض أصحاب السنن. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن التشبه بأعداء الدين بعض ما يفعله بعض المسلمين عباد الله، من ضمن ذلك الاختلاف والتفرق، الدعوة إلى التفرق، الدعوة إلى الاختلاف، الدعوة إلى الحزبية، الدعوة إلى المذهبية، الدعوة إلى النعرات الجاهلية، الدعوة إلى كل ما يفرق أبناء المسلمين. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكل من سعى في أقواله ودعوته وأفعاله للتفريق بين القبائل، وللتفريق بين المسلمين، وللتفريق بين العلماء، وللتفريق بين حملة هذا الدين وبين أبناء المسلمين، في أقواله، في أفعاله، في تأليفه، في كل ما يقول، فإن هذا من المتشبهين بأعداء الدين. فلذا نهانا ربنا جل وعلا أن نكون من هذا الصنف، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي يحرم الله جل وعلا التفرق والخلاف بين أبناء المسلمين. فالاجتماع الاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من هذه الخصال الذي تشبه بعض أبناء المسلمين بأعداء الدين استماع الموعظة وعدم الانتفاع منها. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. انتبه أيها المسلم، تستمع مثل هذه الخطب أو المحاضرات أو النصائح أو التوجيهات وتعرض عن ذلك، فإن هذا من التشبه بأعداء الدين من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لأن المؤمن عباد الله إذا سمع الموعظة، إذا سمع الآية، إذا سمع الحديث، قال الله جل وعلا عنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. خصلة وبها ننتهي، وهي أكثر، وبإذن الله جل وعلا يسر ذلك أن تكون سلسلة متتالية عن التشبه بأعداء الدين، أخذ ذلك من كتاب شيخ الإسلام اتباع الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. الخصلة الأخيرة وبها ننتهي، أنك لا تأخذ ببعض الدين وتترك بعضه، تراه لا يشرب الخمر وهو عاق لوالديه، تراه لا يزني وهو يأكل الحرام. هذا من الاختيار ومن الانتقاء من الدين على ما وافق الهوى. قال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي بالحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أعاذنا الله وإياكم من التشبه بأعداء الدين، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من التشبه بأعداء الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأليم عقابك. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة وفي غيرها كلهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم احفظهم من
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتال من تحتهم. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا غرق، ولا عذاب ولا حريق ولا حد. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين. صلى الله وسلم على نبينا.